السائمة، واللي سماها السائمة، السائمة هي التي ترى أكثر الحول. فمن سئلها على من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطي. إذا سئل شيء فوق ما أوجب الله ما يعطي. عندك 4 من الإبل وقال أعطي الزكاة، ما في شيء. أو عندك 9 وقال أعطي شاتين، 9 ما فيها إلا شاة حتى تبلغ 10. فمن سئلها على وجهها فليعطي، ومن سئلها فوقها فلا يعطي. ثم ذكر الأنصبة فقال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. يعني يجب في 4، إذا كان عندنا 24 من الإبل وهي ثرعة سائمة، ثرعة من البر أكثر الحول، يجب فيها من الغنم، يعني تكاثرها من الغنم في كل 5 شاة، فتكون 24 كم فيها؟ 4 شاة. في 24 فما دونها في كل 5 شاة، كل 5 شاة 20 فيها 4 شاة، 24 ما بلغت حتى تبقى 25، 4 وقص ما فيها زيادة عن 4 شاة. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي التي لها سنة من 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 الإبل، سميت بنت مخاض لأن أمها في المخاض في الحمل. يعني في 24 فيها شيعة، كل 5 شيعة 4 شيعة حتى تبلغ 25. فإذا بلغت 25 وجبت فيها بنت مخاض تكون من الإبل، تؤخذ يعني بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها في المخاض في الحمل حملة. ثم من 24، من 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، هذا وقص. من 24 إلى 30، 31، 34، كل هذا ما فيه إلا بنت مخاض. من 24 فيها بنت مخاض لها سنة. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون أنثى هي التي لها سنتان، وسميت بنت لبون لأن أمها ولدت وصارت ذات لبن، لأنها سنتان، لأن أمها ولدت وصارت ذات لبن، فصارت سمى ذات لبن، فيها بكرة يعني من الإبل لها سنتان. إذا بلغت 36 إلى 45 كل هذا وقص. 36، 37، 38، 39، 40 إلى 45، 44 إلى 44 ما فيها إلا بنت مخاض. إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، فروقة الجبل. والحقة هي التي لها 3 سنين من الإبل، سميت حقة لأن استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. من 46 إلى 60 ما فيها إلا حقة، 46 إلى 50 إلى 60 فما فيها إلا حقة لها 3 سنين. فإذا بلغت 61 ففيها جدعة، وهي التي لها 4 سنين، ثم جدعة لأن تجدع أسنانها من 61 ويستمر النصاب إلى 75. فإذا زادت واحدة وبلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون سنتان، كل واحدة لها سنتان من الإبل، بنت لبون إلى 90، من 60 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت زادت واحدة على 90 وبلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقة الفحل، حقتان كل واحدة لها 3 سنين. من 91 إلى 120 إلى 20 و100. فإذا زادت على 120 و100 واحدة بعد ذلك تستقر الفريضة، إذا زادت على 121 تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة تستقر الفريضة. إذا كان مثلا عنده زادت على 120 صار عنده 150، 150 فيها كم؟ 3 حقاق. فإذا صار عندها مثلا 200 هنا تستقر الفريضة، يفير بين ايش؟ 4 حقائق او 5 بنات لبون، لأنه في كل 40 بيت لبون وفي كل 50 حقة تستقر الفريضة. ثم قال في الحديث: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها الصدقة. المراد الصدقة الزكاة، عند 4 من الإبل ليس فيها الصدقة. لماذا؟ لأن ما بلغت النصاب، النصاب 5، إلا أن يشاء ربها، يشاء أن يتصدق من عنده، يدفع من عنده طيبة بها نفسه صدقة تطوع فلا بأس، وإلا فليس فيها زكاة. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاعة، لأنه أول النصاب، النصاب 5، انتهى صدقة زكاة الإبل. ثم بدأ انتقل إلى صدقة الغنم، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها يعني التي ترعى من البر، السائمة التي ترعى من البر لابد منها إذا حل عليها الحول. إذا كانت 40 إلى 20 ففيها شاعة، نصاب الغنم 40، 39 ما فيها زكاة، 40 في شاة واحدة إلى 20 ما فيها إلا شاة. فإذا زادت على 20 واحدة ففيها شاتان، تستمر إلى 200، من 121 إلى 200 ليس فيها إلا شاتان. فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شاة إلى 300، فإذا زادت على 300 على ففي بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، 500 5 شاة، 600 6 شاة، وهكذا تستقر الفريضة. ثم في الحديث قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، ما فيها زكاة، 39 ما فيها زكاة، لأن ما بلغت النصاب، ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إذا شاء يتصدق فلا بأس. وفي الرقة في ربع العشر، الرقة الفضة فيها ربع العشر، والنصاب 100 درهم، فيكون 200 درهم فيها ربع العشر، تكون إيش؟ في 200 ونص، 5 في 200 5، 200 5. فإذا لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها، لأن النصاب 200 درهم. إذا كان عنده 190 درهم فليس فيها زكاة، إلا أن حب يتبرع ويتصدق فلا بأس. هذه هي صدقة الفريضة في الإبل والغنم والفضة. نعم سب 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 نعم نعم تعالي الزكاة ولو نعم يكون عليه الزكاة. نعم إذا كان نعم إذا كملت قبل تمام الحول فإنها تعتبر، لكن تعتبر ثبت الحول الجديد. نعم لكن بعد هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، الأقرب أنها يكون من حين تمامها يبدأ الحول. نعم نعم لا ما فيها، ما فيها زكاة إلا زكاة العروض إذا كان عدها للبيع، كان يعلفها لا لا معناه أنه لا لابد ترعى بنفسها، ترعى بنفسها إذا كان يعلفها فلا، سواء من البر أو من غيره. وأما إذا ولدت هذه تحتاج إلى تأمل إذا ولدت فيها أثناء الحول. نعم نعم شوف ما تكلم عليه السائل. نعم في الإبل والبقر والغنم كلها لابد أن تكون ساعمة، يعني ترعى أكثر الحول من البر. أما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة، فإن تزكى زكاة العروض. أما إذا كان يعلفها لكن ما عدها للبيع، ولو كانت 1,000,000 ما فيها زكاة، لكن ينفق عليها يعلفها، عدها مثلا للنمو وللأكل وللضيف، ما عدها للبيع ما فيها زكاة. فإن عدها للتكسب والبيع إذا حال عليه الحول يقومها ويخذ الزكاة من قيمتها، لأنها عدة في التجارة. نعم ربع العشر كزكاة ربع العشر، تنتقل إلى تكون من عروض التجارة. أما إذا كان ما عدها للبيع فليس في شيء، عدها مثلا عنده غنم يأكل منها ويربيها ويذبح للضيف، ولا عنده نية للبيع ما فيها زكاة. نعم
لا تقبل الصدقة العلة ولا تحاول ولا تجد إلا أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
نعم المصدق على أرجح أن المراد المصدق العام والاستثناء يعود إلى الثالث وهو التيس، هذا هو الأرجح. يعني لا تخرج في الصدقة الزكاة، المراد الصدقة الزكاة، لا يخرج الإنسان هرمة وهي كبيرة السن ولا ذات عوار عوراء ولا تيس إلا ما شاء المصدق في التيس، راجع إلى التيس فقط، هذا هو الأرجح. ويحتمل أنه يعود إلى الجميع ويكون العامل مؤتمن في ذلك، فإذا رأى المصلحة للفقراء وأن الهرمة لكنها هرمة لكن سمينة، وأن المصلحة للفقراء الهرمة أخذ الهرمة، وكذلك ذات العوار تكون عورة ولكن سمينة مفيدة فيها لحم كثير، أو التيس رأى أنه مفيد يأخذ يرجع إلى العامل. فقيل إن الاستثناء يرجع إلى التيس الثالث، وقيل أنه يرجع إلى الجميع ويكون العامل في هذا مؤتمن. ولذلك قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق من التيس أو إلا ما شاء المصدق من الثلاثة، ومشيئته ترجع إلى المصلحة، إذا كان المصلحة والأنفع للفقير أخذ الهرمة ولو كانت حرمة ولو كان ذات عوار ولو كان تيس، وعلى القول الأول يكون راجع إلى التيس فقط. نعم والهرمة الكبيرة، وذات العوار البعيدة بفتح، وقيل وبالضم العوار العورة العوار. نعم
حديث معاذ وإياك الحلال من
مالك. ها
حديث معاذ بن جبل أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإياك الحلال من مالك،
في هذا سيأتي الكرائم، يعني ما يأخذ النفيس يأخذ من الوسط، يأتي سيأتي هذا حديث معاذ.
باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
نعم باب أخذ العناق. والعناق السخلة، السخلة التي لها ستة أشهر أو أقل قبلها ثم جفرة، هل تؤخذ السخلة في الزكاة لما بلغت لها ستة أشهر أو لا تؤخذ؟ المؤلف رحمه الله ما جزم بالحكم، قال باب أخذ العناق في الصدقة، يعني هل تؤخذ أو لا تؤخذ، فترك الحكم لطالب العلم يتأمل في النصوص التي ذكرها، هل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف تدل على أن السخلة تؤخذ ولا ما تؤخذ؟ ذكر فيه قصة أبي بكر، قول أبي بكر في قتال مانع الزكاة لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة، راجع عمر والصحابة قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، فقال أبو بكر والله لو منعوني عناق سخلة يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. وفي لفظ لو منعوني عقال، العقال هو الخيط الحبل الذي تربط به يد البعير. وأحسن ما قيل في الحديث في معنى الحديث وجهان، الوجه الأول أن المراد ضرب المثل في الحقير، المراد ضرب المثل في الحقير، والمعنى لو منعوني شيئا حقيرا كالعناق يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عقالا وهو الحب الذي يربط به يد البعير. والوجه الثاني أن المراد إذا كانت الغنم كلها صغار، كلها سخلات صغيرة، جاز أخذ العناق منها، لأن الزكاة شريعة مواساة. فإذا كان الغنم عنده 40 سخلة كلها صغيرة كلها عنق يأخذ الزكاة منها، هذا محمول على ما الوجه الثاني محمول على ما إذا كانت الغنم كلها صغيرة فيأخذ العلاق منها، لأن الزكاة وجدت مواساة شرعت مواساة. وقال بعض العلماء إذا كانت كلها صغار وجبت عليه الزكاة يجب عليه أن يشتري كبيرة ويدفعها زكاة، والأول والأصوب أنه لا يشتري وإنما يدفع منها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر في القتال فعرفت أنه الحق. يتبين من هذا أن العلاق أن المراد من قول أبي بكر ضرب المثل الحقير، والمعنى لو منعوني شيئا حقيرا حتى العلاق قاتلت. والوجه الثانية محمول على ما إذا كانت صغار. نعم.
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. حدثنا أمية بن قسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب.
تقدم هذه تأتي على ثلاثة أوجه. قال قدم بضم الدال على وزن كرم بمعنى عتق الشيء، أي الشيء القديم. قدم يقدم، وتأتي قدم بفتح الدال على وزن نصر، قدم يقدم بمعنى سبق وتقدم. ومن يقول تعالى فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس يعني تقدمهم. والثاني قدم بفتح الدال على وزن حسب، قدم يقدم بمعنى ورد الشيء ورد البلد، وهذا معنى تقدم يعني ترد البلد ترد اليمن. قدم يقدم. نعم إنك تقدم. نعم.
قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أضاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
نعم. وفي هذا الحال بيان حال المدعوين، وأن الداعية ينبغي أن يعرف حال المدعوين حتى يوقع الدعوة مناسبة لحاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني هو أهل علم تستعد لمناظرته، ليس جهال، عندهم علم أهل الكتاب. لأن اليمن فيه في ذلك الوقت فيه يهود. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فيه أن الداعي أول ما يدعو إلى عبادة الله وتوحيده. واللفظ الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فدل على أنه ليس المراد بشهادة الله عن نطق فقط، وإنما المراد المعنى، يعني ادعوهم إلى التوحيد إلى التوحيد. أما من قال سيد الله بلسانه ونقضها بأفعاله الشرك ما تنفع، والنصوص تفسر بعضها بعضا. ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، في لفظ إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي هذا اللفظ أول ما تدعوهم عبادة الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، دل على مراد التوحيد وليس المراد النطق باللسان. وهي أن الدعوة تكون بالتدريج، أولا الدعوة للتوحيد. قال: فإذا عرفوا فأخبروا أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإذا فعلوا الصلاة فأخبروا أن الله فرض عليهم الزكاة. تكون بالتدريج، أولا الدعوة للتوحيد، ثم الدعوة إلى الصلاة، فإذا استجابوا دعاهم إلى الزكاة، ثم قال: خذ الزكاة وتوقع كرائم أموالهم. هذا الشاهد للترجمة. لا توقع يعني احذر أن تأخذ الشريف كالسمينة والجميلة، لا تأخذها، وتأخذ الزكاة من الوسط، لا يأخذ من شرار المال ولا من خيانة، تأخذ من الوسط، لا يأخذ من شراره ولا من خيانة، وكرائم من خيانة، إلا إذا سمحت نفسه صاحب المال وتبرع بالكريمة زاد على الزكاة لا بأس، أما تأخذ بدون اختيار فهذا ظلم. ولهذا قال بعده: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه والله حجب، يعني أن أخذ الكرائم من الظلم، من الظلم، واحذر دعوة المظلوم. هذا الشاهد: لا تؤخذ الكرائم والأموال في الصدقة لأنها زائدة على الواجب، الواجب الوسط. نعم.
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
مثل السمينة والجميلة الحسنة وذات اللبن، هذه كريمة ما تؤخذ إلا إلى سبعة أسر، إنما يؤخذ من الوسط، ما يؤخذ من الشرار المال ولا من خيانة، بل من الوسط. نعم، إذا كان كلها شرار وخيار يؤخذ منها. نعم، يؤخذ منها الصحيح. نعم،
باب ليس فيما
مثل إذا كانت كلها صغار يؤخذ منها، إذا كانت كلها صغار أو كلها مراض أو كلها كرائم يؤخذ منها. نعم، ايش فرضها؟ زكاة من أموالها وترد، ها ايش زكاة تؤخذ؟ نعم تؤخذ، هذا تكلم عليه الشارع ما تكلم عليه، ها ايه زكاة من أمواله، زي التوضيح يحتاج إلى مراجعة الأصل ولا لا تحفة الأشراط ولا اللفظ. نعم،
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
نعم، هذا في بيان، هذا في بيان الأنصبة من الحبوب والثمار ومن الفضة ومن الإبل، والمؤلف ترجم بواحد منها، ترجم في الذود، والذود هي الإبل، فذكر في الحديث لأبي سعيد نصاب تمر، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، والصاع 4 حفنات، والحفنة ملعي الرجل المتوسط، 4 أمداد، كل حفنة مد، فالنصاب 300 صاع. حبوب الثمار، وليس فيما دون خمس أواق من الورق يعني الفضة، نصاب 5 أواق، والأوقية 40 درهم، فيكون النصاب 200 درهم، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، نصاب الإبل 5، 4 ليس فيها شيء. نعم،
باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يسلم، هذه الترجمة معقولة لزكاة البقر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله في الباب حديثا يتعلق بالنصاب، وذلك لأن الحديث الوارد في السنن ليس على شرط المؤلف، وهو أن في كل 30 بقرة تبيعنا وتبيعه وفي 40 مسنة، الذي جاء في السنن نصاب البقر وأنه 30 نصاب البقر 30، فإذا 29 ليس فيها شيء، إذا كان 30 من البقر ترعى من الإبل سائمة ترعى من البر أكثر الحول، فإذا بقى 30 ففيها تبيع وتبيع ذكر أو أنثى له سنة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان. ولكن لم يذكر المؤلف ليس على شرطه، واكتفى ببيان الوعيد على من لم يؤدي حقها، وهذا يدل الوعيد يدل على أنه فيها الزكاة، ولهذا قال لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يعني أن عليه الوعيد الشديد الذي يغل البقرة يخفيها من الغنيمة ويأخذها، ويقال جؤار خوار تجأرون ترفعون أصواتكم ثم تجأروا البقرة، ذكر حديث أبي ذر قال والذي يصي بيدها هو الذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسفنه تطأه بأقطافها وتنطحه بقرونها ومن حقها زكاة من حقها زكاة فهذا الوعيد الشديد على من لم يؤدي حقها يدل على وجوب الزكاة في البقر ومن لأن الزكاة من أعظم حقوقها وأنه تبطح له يوم القيامة فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس كله في الآخر في يوم كان من غير 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نعم هذا وعيد شديد صلى الله عليه وسلم نعم
باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخن ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح
هذه ترجمة معقودة للزكاة على الأقارب واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة والصدقة عام تشمل الزكاة وغيرها فوجه استدلال البخاري رحمه الله للترجمة أن الزكاة على الأقارب من العموم في النفقة في قول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنفقوا يشمل نفقة الزكاة ونفقة الصدقة فاستدل بالعموم في النفقة يقول حتى تنفقوا ما تحبون الشامل للإنفاق الواجب والمندوب وبعموم الأمر بالصدقة الشامل لصدقة الفريضة وصدقة التطوع الشامل لصدقة الفريضة وصدقة التطوع وبالقياس للإنفاق الواجب على الإنفاق المستحب ولصدقة الفرض على صدقة التطوع وفي هذا الحديث في فضل النفقة على القريب ويؤيده الحديث الآخر في مسلم دينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على فقير أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك وقول لن تنالوا البر المراد بالبر الإيمان والتقوى والمراد كمال البر وفي هذا الحديث في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما تصدق ببستان بالحديقة والبستان الذي مسمى بيرحاء قال إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عندك عند الله طبعا يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن تعظيم ذا كمال الرابح رابح يعني ربح عظيم وأجر ثواب عظيم وروي وذلك كمال الرايح رايح يعني رايح لكنك حصنته بالنفقة وإلا ذهب وضاع أو رايح عليك أجره استدل المؤلف بعموم ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين فقسمها أبو طالحة في أقاربه وبني عمه فدل على أن الأقارب تدفع إليهم الزكاة وهم أولى من غيرهم نعم
حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ فقال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم اذنوا لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
نعم، وهذا في الصدقة على الأقارب، وقوله العشير تكفرن العشير يعني الزوج، والمراد تنكرن إحسان الزوج وجميلة والمراد أنهن يدخلن النار. قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، يدخلن النار بشيئين، كثرة اللعن وكفران العشير، فيه التحذير من السب والشتم. وقد ورد في الحديث أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالنساء يدخلن النار بشيئين، بكثرة اللعن والسباب والشتام، والشيء الثاني إنكار الجميل، جميل الزوج وإحسانه. في اللفظ الآخر لو أحسنت إليهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت خيرا قط. وقل أذهب للب الرجل الحازم، يعني أن المرأة تأخذ بلبه، هذا إذا كان حازم، فكيف بغير الحازم؟ قال إنك أمرت اليوم بالصدقة. المؤلف رحمه الله استدل بذلك على أن الزكاة يجوز إخراجها إلى الأقارب، ومن ذلك امرأته ابن مسعود، فإنها دفعت زكاتها إلى زوجها وأبنائها. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن ذهب آخر من العلم لأن هذا في صدقة التطوع لا الفرض، فإنه مأمور بها أمر إيجاب، صدقة الفرض مأمور بها أمر إيجاب، وفي دليل على أن الأقارب هم أولى الناس ببره. وهل يشمل ذلك صدقة الفرض أو القاس عليها؟ هذا محل نظر، محل تأمل. المؤلف رحمه الله حينما أتى بهذا الحديث واسترجم باب الزكاة على الأقارب، ظاهر أنه يرى أن المرأة يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا وإلى أولادها. والمسألة فيه خلاف بين العلماء، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه أوسع من هذه، توسع المؤلف رحمه الله الزكاة على الزوج والعيثان في الحج. والمسألة فيها خلاف بين من العلماء، من قال إنه تدفع، يجوز دفع الزكاة للزوج إذا كان فقير، ومنهم من قال لا يجوز، لأن دفعتها إلى الزوج أنفق عليها فرجعت إليها زكاتها، وكذلك الأولاد لأن تجب عليها نفقتها. وظاهر صنيع المؤلف أنه يرى أنه لا بأس بدفع الزكاة. نعم.
باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
هاتان الترجمتان معناهما واحد، والحديث فيهما واحد، حديث واحد، ولكن كرر البخاري لفائدة الحديثية، وهي أن المحدث يستفيد من ذلك أن الحديث ثابت من طريقين، طريق أحدهما من عن سليمان بن يسار عن عراك، والثاني عن خثيم بن عراك عن أبي هريرة. وفي هاتين الترجمتين دليل على أن الفرس الذي يركبه الإنسان ليس فيه صدقة، وكذلك العبد غلام والإنسان عبد الإنسان ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. الفرس الذي يركبه الإنسان ليس فيه زكاة، العبد ليس فيه زكاة، مثل السيارة التي يستعملها الإنسان لحوائجه ليس فيها زكاة، وكذلك أيضا الفرش والأمتعة في البيت ما عدها للبيع ليس فيها زكاة. كذلك الفرس اللي عده والبعير الذي عنده وما أشبه ذلك لم يعد للزكاة ليس فيه. وكذلك العبد الذي يباع ويشترى ما عده للبيع. أما إذا كان عبيد عدهم للبيع مر عليه سنة يزكي زكاة تجارة. لكن عبد عندها أو عبيد يختمونه ولم ينوي بيعهم فليس فيه الزكاة. لهذا الحين ليس على المسلم في عبده ولا في رأسه صدقات. نعم.
باب الصدقة على اليتامى.
بارك.
يقول السائل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله, هل يقال دعاء كفارة مجلس بعد مجلس الذكر ونحوه أم فقط في المجلس الذي يكثر فيه اللغط؟
لا, كفارة المجلس قال بعد كل مجلس حتى ولو كان مجلس ذكر. جاء في الحديث إن كان مجلس خير كانت كالطابع عليه, وإن كان المجلس لغو كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد كل مجلس ولو كان مجلس ذكر تكون كالطابع كالحافظ. نعم.
متى يقال دعاء دخول المسجد أو دخول الخلاء؟
متى يقال
دعاء دخول المسجد أو دخول الخلاء؟ هل في الباب الخارجي أم في الباب من الباب الداخلي؟
باب المسجد. باب المسجد إذا دخله يقول الذكر. إذا كان فيه رحبة وسرحة أو حوش إذا دخل الباب مع الباب كل هذا حكم المسجد. إذا دخل الباب أول باب يرفع الدعاء, ثم الباب الثاني هذا في داخل المسجد. نعم. والخروج كذلك عند خروج من الباب الأخير الذي يخرج إلى الشارع. نعم.
أراد شخص أن يصرف 100 ريال من صاحب المحل فلم يجد عنده سوى 90 ريالا فقال له أعطني 90 وقد سامحتك عن 10, فهل تجوز هذه الصورة؟
إذا كان سامحة يعني سامحة أسقط عنه لا بأس. أما إذا قال إن تبقى 10 فهذا لا يجوز. لذا فليس له أن يقول أعطيك 90 و10 تأتين بعد ساعة أو ساعتين, لما يصلح هذا, بل لا يصرف عنده أو يقترض من حاجته ولا يصرف. أما إذا سامحه عن رضا وطواعي لا بأس. نعم.
ما حكم الأكل الملاعق والسفاهين المطلية بالفضة وكذا استعمال الأقلام والساعات المطلية بالفضة؟
لا يجوز استعمال ملاعق ولا الكيسان ولا السكاكين ولا الساعة المطلية بالذهب أو الفضة, إلا المرأة تتحلى بالذهب. إذا كانت الساعة تكون من باب الجمال من باب الحلي تتحلى بها. كذلك النظارة والقلم الذي يكتب به لا يجوز. يقول النبي لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها. لا تشربوا في آنة الذهب ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الكفرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرده في بطنه نار جهنم. جميع الاستعمالات ممنوعة. نعم. نعم. استثنى العلماء الضبة اليسيرة فيه إذا كانت ضبة يسيرة في مكان الكسر. نعم.
هل يمكن إخراج زكاة الفطر مالا خصوصا؟
نعم.
هل يمكن
إخراج؟ لهذا حذيفة رضي الله عنه لما جاءه مجوسي طلب ماء وجاءه بكأس ضربه به وقال لولا منه مرة أو مرتين لما فعلت ذلك. أنكر عليه في الكأس. نعم.
هل يمكن إخراج زكاة الفطر مالا خصوصا أن الفقية سيبيعها على التاجر بنصف قيمتها تقريبا؟
الصواب أن زكاة الفطر لا تخرج من النقود وإنما تخرج من الطعام, الطعام قوت البلد ولو كان يبيعها. أن تخرجها زكاة والفقير تصرف فيها خلاف الأحناف. الأحناف يجزون إخراجها من النقود. لكن قول مرجوح قول أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من عقب. نعم.
يقول أحسن الله إليك إذا أخرجت الزكاة من الغنم وهي صغيرة قال كيف تخرج يعني من الغنم وهي صغيرة خاصة أن سنها أقل من 6 أشهر؟
إذا كانت كلها صغار أخرج منها أرسل. كلها صغار، بعض العلماء يقول يشتري كبيرة، لكن إذا كنا كلها صغار أو كلها مريضة يخرج منها، منها ما يكلف. الزكاة وجبت مواساة، إذا كانت كلها صغيرة أو كلها هرمة أو كلها معيبة يخرج منها. نعم.
يقول ما صحة حديث الأذان في أذن المولود، حيث أن الشيخ الإسلام تيمية يقول أنها أن أحد رجال هذا الحديث كذاب.
ما 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 أذكر حالة ولا تبعت، يحتاج إلى مراجعة. المقيم رحمه الله ذكر فيه صحة الوجود في أحكام المولود، يراجع كلام المقيم رحمه الله. نعم.
من كان مقيما في الرياض وماله في الرياض وأراد إعطاء زكاة ماله لأقاربه الفقراء الذين في القصيم، هل هذا جائز؟
في خلاف، لكن الأرجح أنه لا بأس بنقل الزكاة لمصلحة، لمصلحة الراجحة، كأن يكون الفقراء في البلد الآخر أشد حاجة، أو يكونوا أقارب لمصلحة كأخوات أو إخوة أو بني أعمام، فالصواب أنه لا بأس بنقلها لمصلحة الراجحة، كان يكون الفقير في بلد آخر أشد حاجة أو يكون عقارب، أما بدون مصلحة فلا تنقل الصلاة، تكون في بلد ما، هذا هو الأصل. نعم.
شهيد مرض الطاعون، هل يشفع أو هل يشفع لسبعين من أهله؟ من أهله
هو شهيد، يسمى شهيد، أما هل يشفع الله أعلم، والأقرب أن هذا المرض شهيد المعركة. نعم، جاء أنه يشفع. نعم.
إذا أراد تأخير زكاة إلى شهر رمضان حتى يجتمع له أجران،
لا يجتمع، ليس له ذلك، ما يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان، فليخرجها زكاة رمضان صدق صدقة التطوع، أما الزكاة الفريضة ما تؤخر، ما تؤخر لا أيام يسيرة، لأجل لأنه لم يجد فقير أو ما أشبه ذلك، أما أن تؤخر مدة طويلة أشهر أو شهر لا يجوز، ليس له ذلك. نعم. إذا قدمها لا بأس، إذا قدمها لا بأس. نعم، لأن النبي استسلف من العباس صدقة سنتين، زكاة سنتين. نعم.
ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وما هي مواطنه؟
دعاء القنوت عند النوازل، عند النوازل مواطنه في كل الصلوات إذا استوى الأمر، كما جاء في الحديث في الظهر وفي العصر وفي المغرب، وأن أبا هريرة قالت، لكن الأغلب يكون في صلاة الفجر وصلاة المغرب ركعة الأخيرة. نعم.
وما واجب طلبة العلم في الفتن والتباس الأمور على العامة؟
الواجب هو في الفتن الاستعاذة بالله من الفتن والبعد عن مواطنها و الإقبال على العبادة، جاء في الحديث أن عبادة في الهرج كهجرة إلي، والإقبال على طلب العلم وسؤال الله السلامة والعافية. نعم.
وهذا أحسن إليك، إنسان تائب يطلب منكم الدعاء له ولعامة المسلمين خاصة.
إيه كاتب إيش؟
إنسان تائب.
ها؟
إنسان تائب.
تائب؟
نعم.
إيه. نسأل الله لنا وله الثبات، نسأل الله لنا وله الثبات والاستقامة على دينه، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على دينه. نعم.
وكثير من الأوراق تطلب منكم الدعاء لإخوان المسلمين.
نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم وينصرهم على أعدائهم، نسأل الله أن ينصر إخوان المجاهدين في كل مكان، إنه ولي ذلك هو القادر عليه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إنا مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زارة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسى عنه الرحضاء. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة. فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه تحذير من الاغترار بالدنيا وزهرتها والركون إليها، وتحذير من جمع المال بغير حقه وعدم إنفاقه في وجوهه المشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في هذا الحديث مثلين، مثلا للذي يأخذ المال بحقه، ومثل الذي يأخذ المال بغير حقه. فالذي يأخذ المال بغير حقه مثله مثل الدابة التي تأكل من الربيع من الخضر وتستحلي هذا الأكل لما فيه من النضرة والخضرة، فلا تزال تأكل حتى تسخر ثم تموت أو تقارب الهلاك. ولهذا قال إن مما ينبت الربيع يقتل، في اللفظ الآخر يقتل حبطا أو لم أو يكاد يقتل. والمثال الثاني مثال الذي يأخذ المال بحقه وينفقه في وجوهه المشروعة، هذا يسلم من شده، مثل الدابة التي تأكل من الربيع ثم تستقبل على الشمس ثم تخرج ما في بطنها، ولهذا قال فثلطت وبالت. فإذا أخرجت ما في بطنها سلمت من شره، سلمت من الهلاك. وكذلك الذي يأخذ المال وينفقه في وجوه المشروع يسلم من شر هذا المال. أما من أخذ المال ولم يؤدي الواجب ولم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الحقوق فإنه يهلك هذا المال ويكون سبب في هلاكه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 3 يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم مزارة في الدنيا وزينتها، يعني فتنافسوها وتجمعوا المال من حله ومن غير حله ثم تبخلون بالواجب. فقال رجل يا رسول الله أويأتى الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم الناس ولا يكلمك؟ وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الخير إلا بالخير. في لفظ أنه كرر 3 لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي لفظ قال أو خير هو أو خير نوع، يعني هل هذا المال هل هو خير؟ ابتلاء وامتحان، لو كان خيرا محضا لا يأتي الخير إلا بالخير، لكنه ابتلاء وامتحان، أو خير هو. وفي هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتوقف عن الإجابة. قال الراوي فرأينا أنه ينزل عليه، ينزل عليه الوحي، في أن العالم ينبغي لهم يتوقف عن جواب ما لا يعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ولا يعلم إلا ما علمه ربه، وفي دليل على أن السنة وحي من الله. ولهذا سكت أنه ينزل عليه الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فالسنة وحي ثاني، فوحي من الله، المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله، مثل القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث القدسي مثل القرآن لفظه ومعناه من الله. فقال فمسع عنه الرحضة يعني العرق، فقال أين السائل؟ جاءه العلم من الله عز وجل، جاءه العلم من الوحي، تكلم بالوحي. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يقتل الدابة التي تأكل من الربيع، إذا رأت الربيع أخضر وجميل استهويها تأكل حتى يقتلها تخمة، تصاب بالتخمة فتهلك. ولهذا في اللفظ الآخر إلا مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، حبطا يعني تخمة، أو يلم يعني أو يقارب الهلاك. إلا أكلة الخضر، وفي لفظ الخضراء، وفي لفظ الخضر يعني الربيع الأخضر، إلا أكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت وركعت. ثلطت يعني أخرجت ما في جوفها من الرجيع، رجيع الرقيق، ثلطت وبالت فسلمت بشر، لو بقي في بطنها أهلكها كالأولى التي أكسبت، إذا بقي في بطنها أهلكها. فثلطت أخرج ما في بطنها وبالت، ثم لما نفد ما في بطنها ركعت، يعني جعلت ترعى مرة ثانية. وإن هذا المال خضر حلو مثل الربيع، مثل الربيع لا تأكله الدابة، فنعم صاحب المسلم، يعني نعم المال، نعم أي المال، نعم صاحب المسلم ما أعطى منه مسكين واليتيم وابن السبيل، هذا هو الذي يكون خيرا في حقه، ينفق منه يعطي مسكين وهو الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، واليتيم الذي فقد أباه صغيرا دون البلوغ، وابن السبيل، السبيل هو الطريق، السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده يعطى ما يوصله إلى بلده إلى الزكاة ومن غير الزكاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من يأخذه بغير حقه هذا هو الثاني الهالك، كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين والأمثال تقرب المعنى وينتقل الذهن من الذهن مثل المحسوس إلى المثل المعنوي، ينتقل الذهن من هذا إلى هذا. ولهذا أكثر الله تعالى من ضرب القرآن من ضرب الأمثال في القرآن الكريم، قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال كثيرا من الأمثال في سنة عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله أتى به بالشاهد من قوله ما فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه مسكين واليتيم وابن السبيل، فهو باب الصدقة على اليتامى. ومسلم رحمه الله ذكر في النفقات الإنفاق في إنفاق المال، والبخاري رحمه الله دقيق في استنباطاته ويأتي أحيانا بالحديث في غير مضاعفه، وهذا من غير مضاعفه، هذا من الأشياء الخفية، لو أردت أن تبحث عن هذا الحديث ما تبحث في الصدقة على اليتامى، تبحث عنه في التحذير من الدنيا وزهرتها. لكن المؤلف أتى به من قوله فنعم صاحب المسلم، فنعم يعني المال صاحب المسلم ما أعطى له مسكين واليتيم، وهذا من استنباطات البخاري رحمه الله الدقيقة، حتى إن خفي على بعض الشراح كثير من الأحاديث وقالوا ليس موجودة في البخاري، وهي موجودة لكن في مضان، في مضان لا يبتعد عنها الذهن مثل الحديث هذا وما أشبهه، مثل حديث ضباعة بنت الزبير في الحج أنها قالت إني أجد لي وجعة وإني أريد الحج وإني أجد شاكية، قال حجي واشترطي أن محل حيث المسلم وكانت تحت المقداد. هذا الحديث أين تبحث؟ أنا تبحث في الحج، لكن جابه المؤلف هناك في النكاح وكانت تحت المقداد. نعم. فقيل إن العموم هنا في الحديث نعم صاحب المسلم أعطاه مسكين واليتيم وابن السبيل يشمل صدقة الفرض وصدقة النفل. نعم. وفيه أن الإنسان إذا كسب من وجوه المشروعة وأنفقه في وجوه المشروعة سلم من شده، أما إذا أبقاه فإنه يهلك كالدابة التي يبقى تبقى تخبى في بطنها حتى تموت. نعم.
باب الزكاة على الزوج. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم.
رضي الله عنهما.
نعم. زينب عبد الله وامرأة زينب. نعم.
قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.
نعم. وهذه الترجمة استدل المؤلف رحمه الله في هذين الحديثين على جواز دفع الزكاة المرأة لزوجها والأيتام في حجرها. يقول قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحديث الذي سبق قبل بابين باب الزكاة على الأقارب. فذكر حديث أبي سعيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة جاءت امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا رسول الله يعني يلا إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق. فزعم مسعود أنه ولده وحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. هذا ظاهر في الصدقة، هو الصدقة عامة تشمل الفرض والنفل، لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ الذي فيه قوله زينب أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة. أو أيجزي استدل به البخاري على أن هذا المراد دفع الزكاة. وقال سل لبلال سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتامي في حجري. فاستدل البخاري رحمه الله بهذين الحديثين وكذلك حديث زينب بنت أم سلمة عندك عن أبي عن زينب بنت أم سلمة كذا عن أم سلمة
آخر حديث أحسن عليك
الحديث الثاني عن زينب
عن أبي عن زينب بنت أم سلمة
نعم عن أم سلمة
عن زينب بنت أم سلمة قالت قلت يا رسول
نعم عن أم سلمة
عن زينب بنت أم سلمة
عندنا ساقط أنا عن أم سلمة عن أم سلمة حديث عن أم سلمة أم سلمة هي التي قلت يا رسول الله عن أم سلمة النسخة عندي ساقطة لكنها الحديث عن أم سلمة حديث أم سلمة فيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ قال أنفقي عليهم. سئل المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين على جواز دفع المرأة الزكاة وإعطائها لزوجها إذا كان فقيرا وللأولاد إذا كانوا فقراء أيتاما في حج المرأة. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بالحكم قال باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحج يعني من قبل الزوجة، أي أنه يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا ولأولادها إذا كانوا أيتاما في حجرها. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من أجاز دفع الزكاة إلى الوالد وإلى الولد وإلى الزوج، وهو اختار البخاري رحمه الله. البخاري يرى هذا أنه يجوز دفع الزكاة المرأة إلى زوجها وإلى الولد وإلى الوالد. والجمهور جمهور العلماء على أن الزكاة لا تدفع إلى أحد الوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الزوج، حكى هذا بمنذر إجماعا، لكن حكاية بمنذر إجماعا إذا حكى الإجماع بن منذر فإنما يقصد الجمهور غالب، لأن ابن منذر رحمه الله إجماعاته يراد بها قول الأكثر، قول الجمهور، ابن منذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي كله إذا نقلوا الإجماعات يقصدهم الجمهور. ولهذا نقل ابن منذر الإجماع على أنه، إجماع العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوج ولا إلى الولد ولا إلى الوالد، وهذا هو الأولى والأحوال بقول الجمهور، وأن ينفق عليهم صدقة التطوع، ينفق المرأة على زوجها إذا كان فقير صدقة التطوع احتياطا، وكذلك الولد والوالد احتياطا لهذه العباد وخروجا من الخلاف. ووجه استدلال البخاري رحمه الله من جواز العموم، أخذ من العموم قوله عدل الصدقة في الحديث الأول، عدل الصدقة، وفي الحديث الثاني في قوله أيجزي، أيجزي عني، قال أيجزي، ظاهره أن مراد صدقة الفرض. في الحديث الثاني قولها أن أنفق على بني أبي سلمة، فقال أنفق عليه. ومسألة خلافية بين أهل العلم، إلا أن الجمهور على المنع، وبعض العلماء أجاز دفع المرأة دفع زوجها زكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا، لأنه ينفق عليها وعلى غيرها، بخلاف إنفاقها على الولد فإنه يتحقق عود النفقة عليها، يعني إذا أنفقت على ولدها أو والدها فكأنها أسقطت النفقة الواجبة عليه، وليس يجب عليه أن ينفق على ولده وأولاده ومن غير الزكاة، وإذا أنفق عليه استغنى عن الزكاة، فإذا أعطاه من الزكاة معناها أسقط الواجب عن نفسه، أسقط الواجب عن نفسه. من العلماء من ذهب إلى أن الزوج للمرأة أن تدفع الزوجة تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا، لأنه ينفق عليها وعلى غيرها ولا يتحقق عود النفقة عليها. أما الزوج فلا يصح دفع زكاته إلى زوجته، لأنه دفع الزكاة إلى زوجته ويجب عليه أن ينفق عليها نفع نفسه وأسقط الواجب عن نفسه. وكذلك الوالد والولد يجب على الإنسان أن ينفق على الوالد إذا كان والده فقير، ويجب عليه أن ينفق على ولده كان فقير من غير الزكاة، وحينئذ ينفق عليه استغنى عن الزكاة، يجب عليه أن يقوم بواجب الكفاية، ينفق على ولده ما يكفيه وعلى والده ووالدته وأبنائه ما يكفيه، وإذا نفق عليه ما يكفيه فلا يدفع الزكاة إليه. نعم. فالأولى الاحتياط في هذه المسألة، والبخاري رحمه الله يرى لا حرج في أن تدفع المرأة زكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا، وعلى أولادها إذا كانوا أيتاما في حجرها لهذا الحديث. نعم. وكذلك حديث أم سلمة كانت تنفق على بني أبي سلمة وهم أبناؤها، قالت يا رسول الله ألي أجر أن ننفق على بني سلمة إنما هم بنية، فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. استدل بالعموم، أنفقي يعني من صدقة من الزكاة ومن الصدقة، من صدقة التطوع والكريم. ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في الشارع في جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، قال إنه قول الشافعي والثوري وصاحب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. نعم. ومن أيضا أدلة التي يستدل لها البخاري رحمه الله العموم في كون النبي لم يستفصل حينما قال أن أنفق عليهم، فلم يستفصل ولم يقل أنفق عليهم إذا كان من صدقة الفريضة فلا تنفق عليهم، وإذا كان من صدقة التطوع فأنفق عليهم، قالوا فلما ترك الاستفصال دل على العموم، ولهذا وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، ويترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إذا كان الدليل محتمل ولا نستفصل دل على المراد العموم، فقول أنفقي عليه يحتمل نفقة الفريضة الزكاة ونفقة التطوع، فلما لم يستفصل ولم يقل إذا كان من الزكاة فلا تنفقي عليهم وإذا كان من الصدقة فريضة النافلة فأنفقي عليهم، لما لا يستفصل والدليل محتمل دل على العموم، أخذ بهذه القاعدة. ولهذا رأى البخاري رحمه الله جواز الزكاة دفع الزكاة المرأة إلى زوجها إذا كان فقيرا وإلى أولادها إذا كانوا أيتاما في حجرها. نعم.
باب قول الله تعالى. نعم.
لا مو صريح، مو صريح. في الحديث الأول قالت زعم ابن مسعود أنا أحق من تصدقت به، يعني هنا قال أيجزي ظاهرا يجزي، يعني هل يكون لي أجر يجزي الإنفاق عليهم وهم وأنا أنفق عليهم أيكون لي، كان قال أيكون لي أجر. الجمهور قالوا إن هؤلاء تجب النفقة عليهم من غير الزكاة، وإذا كانت تجب النفقة عليهم من غير الزكاة فيستغني به بما أوجبه الله عليه، يستغنون بالنفقة الواجبة، الأولاد يستغنون بها منها. أما الزوج دفع الزكاة إلى زوجها قول يعني له وجاهته، لأنه ينفق عليها وعلى غيرها، على نفسه وعلى أولاده وعلى والديه. أما الزوج فإنه لا يدفع الزكاة إلى زوجته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها من غير الزكاة، وكذلك الوالد لا يدخل زكاة إلى أمه وأبيه لأنه يجب عليهم من غير الزكاة. هذا حجة الجمهور، لأن النفقة واجب عليهم، وجب الله عليهم النفقة، فإذا لم ينفق عليهم ودفع لهم من الزكاة نفع نفسه وأسقط الواجب عليه وجعل الزكاة مكان الواجب. نعم. زيادة إيه؟ زيادة على النفقة تصير تطوع، إذا أنفق عليهم استغنوا فما زاد عن الحاجة صار تطوع، صاروا ما هم محتاجين، الزكاة لا تدفع إلا المحتاج، غير المحتاج تكون تطوع.
باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، وقال الحسن إن اشترى أداه من الزكاة جاز، ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاسن حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابع ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله.
نعم. هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين مصارف الزكاة، أين تصرف الزكاة، ولهذا قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهذا بعض آية مصارف الزكاة، وهي الآية التي في سورة براءة سورة التوبة ذكر الله فيها مصارف الزكاة وأنهم ثمانية، ويقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل ثلاثة الثلاث لا تدفع الزكاة إلى غير هؤلاء الصف الثلاث. والله تعالى لم يكل صرف الزكاة إلى غيره، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألان في الزكاة، فقال النبي إن الله جزأها ثمانية أجزاء ولم يكلها إلى أحد غيره، فإن كنتم من هذه الأجزاء أعطيت الثمانية ثمانية أجزاء، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وفي سبيله ثمانية، لا يصح دفعها إلى غير هؤلاء الصف الثمانية. المؤلف أتى ببعض الآية في ثلاثة أصناف، قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله، ثلاثة أصناف. الفقراء معروف، الفقير بدأ الله به، الصنف الأول الفقير بدأ الله به، ولهذا قال العلماء محققون من العلم إن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، قال للفقراء والمساكين، فالفقير والمسكين كل منهما محتاج إلا أن الفقير أشد حاجة، وإذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما. نعم، صار الفقير هو الذي لا يجد شيئا معجب بالمرة أو يجد أقل من نصف الكفاية، ومرد الكفاية السنة ما عنده الكفاية السنة نفقة كسوة وسكنة، والمسكين أحسن حال منه وهو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، يجد ثلاثة أربعة كفاية أو ثلاثة كفاية، فهذا يعطى من الزكاة ما يكمل كفايته، لأن الزكاة من العام إلى العام من الحول إلى الحول، يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة. وإذا كان له مرتب أو شهري أو آجار ولا يكفي يتمم له الكفاية، إذا كان له مرتب 2000 ريال في الشهر وما يكفيه إلا 4000 في الشهر يعطى 2000 كل شهر، ما يتمم حاجة، لكون مثلا صاحب عائلة له أولاد كثيرون يعطى ما يتمم حاجة. هذا الصفة الفقراء والمساكين. الثالث العاملون عليها وهم الذين يوظفهم ولي الأمر في جباية الزكاة، يجبونها ويأخذون من الناس ويحفظونها ويحسبونها ويكسبونها، يعطون شيء منها، لهم نصيب منها ولو كانوا أغنياء بقدر عمالتهم، هذا اللي يوظفهم ولي الأمر. أما إذا وكل الإنسان شخص يوزع الزكاة، بعض الناس يغلط إذا أعطى شخص يوزع الزكاة قال هذا من العاملين صار يعطيهن، لا على وكيل، على وكيل بما أن يوزعها متبرع ولا يأخذ شيء، وإلا لا يقبل الوكالة. لو أعطى الشخص يوزع زكاة مالك ما تعطيه من الزكاة، هذا وكيل. إنما العاملون هم الذين يوظفهم ولي الأمر ولاة الأمور، يجبون الزكاة من الناس والدكاكين أو في البراري أصحاب الإبل والبقر والغنم وأصحاب الزروع، يذهبون ويجبون الزكاة من قبل ولاة الأمور عمال، هؤلاء هم الذين لهم نصيب الزكاة يعطون بقدر عمالتهم. الرابع المؤلفة قلوبهم، الذين والمؤلفة قلوبهم صنفان، الصنف الأول مسلمون ضعفاء الإيمان فيعطون من الزكاة حتى يتقوى إيمانهم، مثل رئيس القبيلة رئيس العشيرة، لأنه إذا أعطي تقوى إيمانه، ولأنه يطوع أفراد القبيلة يعطى إما ليتقوى إيمانه أو لأنه يطوع أفراد القبيلة حتى يدفعوا الزكاة ويلتزموا بالإسلام، أو لأجل أن يسلم نظيره نظراءه ورؤساء القبائل الآخرين. والرابع والصنف الثاني من مؤلف قلوبهم كفار يخشى شرهم على المسلمين، يعطون لكف شرهم أو يرجع إسلامه، فيعطون لأحد الأمرين إما لكف شرهم على المسلمين أو لترغيبا له في الإسلام. هذه مؤلف قلوبهم صنفان كفار ومسلمين، فالكافر ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه أو حتى يسلم نظيره من الرؤساء أو حتى يطوع أفراد القبيلة، والصف الثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون لدفع شرهم أو يرجع إسلامهم فيعطون ترغيبا لهم في الإسلام. والخامس العشرة يمن الخامس الثالث والسابع في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ومن السبيل الثالث، فالمؤلف ذكر الخامس والثالث والسابع في الرقاب. اختلف العلماء في قوله تعالى وفي الرقاب، فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق. ذهب إلى هذا البخاري رحمه الله وابن المنذر وإسحاق قالوا المراد في الرقاب يشرى رقبة عبيد ويحرر من الزكاة. وقيل إنها في المكاتب وهذا قول الجمهور. المكاتب هو العبد الذي اشترى سيده, اشترى نفسه من سيده, اشترى نفسه من سيده وتركه سيده يعمل ويشتغل. مثلا يشتري نفسه من سيده مثلا ب50,000 أو 60,000 وينجمها عليه سيده كل سنة تعطيني 5,000 10,000, فهذا يعطى من الزكاة حتى يحرر نفسه, يدفع له حتى يحرر نفسه. هذا هو قول الجمهور سواء المكاتب كاتب السيدة على أن يحرر نفسه. والأرجح أنها تشمل الأمرين, تشمل إعطاء المكاتب ويشترى بها أيضا عبيد يعتقون, وكذلك أيضا يفك بها الأسير إذا كان عند الكفار أسير من المسلمين يفك منها داخله قوله في الرقاب. وأما قوله وفي سبيل الله سلف أيضا العلماء في قوله وفي سبيل الله, فالجمهور على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا. الغازي المراد في سبيل الله الغزاة, الغزاة مجاهدون في سبيل الله فيعطون من كان فقير يعطى وإن كان غنيا يعطى بقدر حاجته. إذا كان فقيرا يعطى وإذا كان له مرتب يكثر المرتب. فالمراد في سبيل الله الغزاة, إلا أن الحديث خص بالغازي المحتاج. وقيل اختص بالغازي وبالحج فيعطى الذي لم يحج من الزكاة. وهنا ذكره البخاري في الثلاثة قال ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وعندما قال تشمل الغزاة وتشمل أيضا الذي لم يحج يعطى من الزكاة, فقوله في سبيل الله يشمل صرفها في الغزاة وفي الحج. هذا قول أحمد وإسحاق واختيار البخاري رحمه الله كما ذكر في هذا الأثر. قال ويذكر عن ابن عباس قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. والقول الثالث أن المراد بسبيل الله يشمل جميع وجوه البر وطرق الخير. سبيل الله يشمل جميع وجوه البر وطرق الخير في المساجد والمدارس والمستشفيات والربط وغيرها. لكن هذا القول ضعيف جدا, هذا القول ضعيف جدا لأن هذا القول يصادم تحديد الأصناف الثمانية ويجعل مصارف الزكاة لا حصر لها, وإن رجح بعض المتأخرين. لكن هذا قول ضعيف لا وجه له. في سبيل الله معناه على الصف غير محدد. في سبيل الله يشمل في سبيل الله المساجد والمدارس والقناطر والربط والدعوة إلى الله, طباعة المصاحف والكتب عام. معنى هذا أنه ما من تحديد الأصناف ما لا فائدة منه. هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن في سبيل الله خاص بالجهاد, خاص بالجهاد والغزاة. وقال بعض أهل العلم يلحق بذلك الحج خاص. أما القول بأنه يشمل جميع وجوه الخير تصرف الزكاة في عمارة المساجد وبناء المدارس هذا قول ضعيف, لأن تحديد الأصناف ينافي هذا. لو كان في سبيل الله جميع أصناف الخير جميع وجوه الخير لما كان لتحديد الأصناف الثمانية وجه, صارت الأصناف لا حصر لها. والصنف الثالث ابن السبيل, السبيل الطريق, وهو المسافر الذي انتهت نفقته وانقطع وصار ما عنده شيء يوصله إلى بلده فيعطى من النفقة ما يوصله إلى بلده ولو كان غريبا. والسبيل هو الطريق, يسمى ابن السبيل لملازمة للطريق. ابن السبيل يعني هو الفقير الذي خرج من بلده وانقطع وليس عنده شيء ولا يستطيع. الآن يمكن, الآن تلف الوضع الآخر, إذا كان له رصيد يستطيع ولو في أي بلد آخر يسحب الرصيد الآن. لكن في الأول ما كان هناك يعني هذه الأمور متاحة, ولكن هناك اتصالات. إذا سافر بلد انقطع ما يستطيع يتصل ببلده ولا هناك مواصلات وليس هناك أرصدة, فجعل له نصيب من الزكاة. لكن لو قدر أنه فقير ولا عنده شيء يعطى ما يوصله إلى بلده. قال ولو كان غنيا في البلد يعطى مقدار ما يوصله إلى بلده. هذا ابن السبيل. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز. وقول حسن هذا ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه يجب عليه أن يشتري أباه من غير الزكاة، والده يجب عليه أن يبره، ومن البر أن يعتقه إذا وجد رقيق، إذا وجد أباه رقيق. هذا يتصور مثلا كان يكون الأب رقيق والابن رقيق، ثم الابن يعتقه سيده ويتملك فعله أموال، والأب يبقى رقيق، فيأتي الاب قال أب الابن ويشتري أباه. قول الحسن يشتري من الزكاة قول ضعيف، صار من غير الزكاة، يجب عليه أن يحرر أباه من غير الزكاة، هذا من جسمه. قل هو يعطى في المجاهدين والذين لم يحج، هذا أحد القولين في سبيل الله، وهو اختيار البخاري. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء، وقال في أيها أعطيه أجزأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله، يعني أن في سبيل الله يشمل حبس الأدراع والأعتاد والسلاح المجاهدين. ويذكر عن أبي لاف حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، هذا يريد المؤلف يستدل به على القول بأن الحج داخل في سبيل الله، وأن نفقة الحج داخل على في قوله في سبيل الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، المراد الزكاة، الصدقة هنا الزكاة، وأرسل عليه الصلاة والسلام من يأخذ الصدقة. فجاء العامل إلى الصدقة، جاء إلى ابن جبير، وجاء إلى خالد بن الوليد، جاء إلى عباس بن المطلب، فقيل منع ابن جميل الزكاة، قيل أن هؤلاء منعوا الزكاة، منع ابن جميل ومنع الزكاة ومنع خالد بن الوليد الزكاة ومنع عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، يعني ما يمنعه من دفع الزكاة إلا أنه كان فقير فلم يشكر الله فأغناه الله ورسوله، ومع ذلك لم يدفع الزكاة. قيل إنه كان منافقا ثم بكى وجميل، وفيه أن الإغناء يكون من الله ومن الرسول بخلاف الرغبة فلا تكون إلا إلى الله، كما قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء يكون الله وللرسول، والإغناء يكون الله وللرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يقول آتاه الله وآتاه الرسول، أغناه الله وأغناه الرسول، يعني بالمال الذي يعطيه. أما الرغبة ما يقال قرب إلى الله وللرسول، خاص بالله، إنا إلى الله راغبون، ما يقال إنا إلى الرسول راغبون أو إلى الله ورسوله. والحسب والكفاية خاص بالله، حسبنا الله، ما يقال حسبنا الله والرسول، لا، أنا خاص بالله، الحسب والكفاية والرغبة يعني من العبادة خاصة بالله عز وجل. أما الإيتاء والإغناء فإنه يكون لله وللرسول، والطاعة تكون لله وللرسول، والمحبة تكون لله وللرسول. أما الإغناء والحسب، أما الحسب والكفاية، الحسب والرغبة والدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام، هذه عبادة خاصة بالله، تقول لا إله إلا عز وجل. فلما جاء المصدق وقال منع الزكاة الثلاثة ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس، أما ابن جميل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال ما ينقم ابن جميل، يعني ما يمنعه من دفع الزكاة إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فلا يشكر الله. وأما خالد فإنك تولمون خالدا قد احتبس أتراعه وأعتده في سبيل الله، يعني ما يمكن يمنع الفرض خالد وقد تطوع بحبس أتراعه وأعتاده في سبيل الله، أي فكان متأولا، إن كان المدفع هو متأول بإجزاء ما حبسه عن الزكاة. ولهذا ما يمكن أن يكون شخص يتبرع يحبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله من على الزكاة، حبس أعتاده وأتراعه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، أوقف أدراعه وأحدث في سبيل، فلا يمكن أن يمنع الزكاة. فإن كان منع فهو متأول بأن حبس أن حبس أدراعه وعقده في سبيل الله يجزي عنه عند في الزكاة. وأما العباس فكذلك كان متأولا لاعتقاده أنه دفعها مقدما على عامين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فعم رسوله فهي علي صدقة ومثلها معها، لأنه دفعها مقدما عن عامين. نعم نعم الغالبين الذي نعم أخذناها إن مستقبل الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين. نعم الغارم هو الذي هو المدين المدين الذي عليه ديون وهو نوعان النوع الأول غارم لنفسه والثاني غارم لغيره. فالغارم لنفسه الذي يلحقه ديون من أجل النفقات التي ينفقها نفسه وأولاده يشتري نفقة لأولاده بدين ما عنده شيء أو يشتري كسوة لنفسه ولأولاده أو يستأجر بيت يكون دين فيعطى من الزكاة ما يسدد هذا الدين. هذا الذي يلحقه دين بسبب النفقة على نفسه أو أولاده أو بسبب اشتراء الكسوة لنفسه ولأولاده أو بسبب الأجرة هذا غارم اللي يعطى ما يسدد الزكاة تسدد ديونه من الزكاة هذا غارم. والثاني غارم لغيره هو الذي يتحمل في ذمته ديون لأجل الصلح بين الناس يصلح بين الناس شخص يصلح بين الناس كان يكون بين الشخصين بين أخي وأخيه شحنة أو بين زوجة وزوجة شحنة أو بين قبيلة وقبيلة شحنة فيأتي ويصلح بينهم يصلح بين القبائل وبين الخاصمين أو بين أبناء العم ويصلح بينهم ويقول لهؤلاء أنا أتحمل أعطيكم كذا 20,000 وهؤلاء يعطيهم 20,000 وهؤلاء 50,000 وهؤلاء 60,000 قد يتحمل في ذمته إلى 100,000 أو 200,000 فلا يعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون التي تحملها تقديرا لعمله النبي حتى ولو كان غريب ولو كان غريب يعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون التي تحملها من أجل الإصلاح بين الناس لأن هذا عمل عظيم ويقدره الإسلام لأنه يزيل الشحنة والعداوات ويؤلف بين القلوب هذا عمل عظيم ولذلك جعل له نصيب من الزكاة. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم الرقاب أنها الأصل أنها في المكافأة ويدخل فيها أيضا شراء الرقاب شراء العبيد وإعتاقهم وأيضا تخليص الأسرة من المسلمين الذين عند الكفار خلصون من الزكاة داخل في الغالب يشمل المكاتب والعبد الذي يشترى ويعتق والأسير الذي في أيدي الكفار تخلص من الزكاة كله داخل في الرقاب. نعم ولو كان يعطى إذا كان يصلح بين الناس ويتحمل في ذمة ديون يعطى ولو كان غنيا إذا كان غني نفسه هذا فقير معروف قال النفس ما عنده شيء هذا كان يستطيع يسدد ما صار غالي صار يستطيع صار معناه مثل إنسان يتدين وعنده أموال يسدد صار ما صار غالب الغالب اللي ما عنده شيء يسدد أما إذا كان عنده ما يسددها خلاص يسددها مما عنده يبيع من أملاكه ويسدد إذا كان يستطيع وأصحاب الديون ينتظروا يصدروا عليه فلا بأس. نعم يعطى من الزكاة يحل ولا يستطيع وهو غارم النفس يعطى ما يسدد من الزكاة ما يسد دينه. نعم
باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
نعم هذا الحديث فيه الحث على الاستعفاف عن المسألة والحث على الصبر والاستعفاف وأنه ينبغي الإنسان أن يستعف ولا يسأل إلا من حاجة أو ضرورة. ولهذا في حديث أبي سعيد أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء من البال ثم أعطاهم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثلاث مرات يسألونه المال ويعطيهم حتى نفد ما عنده، انتهى ما عنده، ثم نصحه بعد ذلك نصيحة استفادوا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون من عندي نسخة فلا أدخره عنكم. كان عندي من المال لن أدخره عنكم، أعطيه، لكن من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يجازى بالمثل، يجازى بالمثل، يرزقه الله العفة والقناعة في قلبه. ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا فيه أن الله تعالى يجازي بالمثل، وأن من استعف فإن الله تعالى يعفه، ومن يستغني فإن الله تعالى يغنيه بما يجعل في قلبه من القناعة والرضا والطمأنينة. ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال الله عز وجل: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا فيه بيان أن الصبر عطاء عظيم من الله، هبة عظيمة. من أعطي الصبر وأعطي رزق القناعة والعفة والاستغناء هذا فضل عظيم. وفي حديث قبيصة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة، الذي رواه الإمام مسلم، لا تحل الصدقة إلا في واحد من ثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو سدادا من عيش، ورجل تحمل حمالة فهو يسأل حتى يسدد حمالته ثم يمسك، ورجل أصابته فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجر من قومه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.